إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين تكلم عن الغنى العالي والغنى بالله عز وجل، وشرح درجات هذا الغنى العالي، ثم قال رحمه الله: إذا تبين هذا ظهر أن أحدا من المخلوقين لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وقد يكون عليك في ذلك ضرر إذا لم يرائي المحب العدل. فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه. وأما الرب تبارك وتعالى فهو يريدك لك ولمنفعتك، لا لينتفع بك، وذلك منفعة لك محضة لا ضرر فيها. فتدبر هذا حق التدبر، وراعيه حق المراعاة، فملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعته لك، فإنه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأول، بل إنما يريد انتفاعه بك عاجلا أو آجلا. فهو يريد نفسه لا يريدك، ويريد نفع نفسه بك لا نفعك بنفسه. فتأمل ذلك، فإن فيه منفعة عظيمة وراحة ويأسا من المخلوقين، وسدا لباب عبوديتهم، وفتحا لباب عبودية الله وحده. فما أعظم حظ من عرف هذه المسألة ورعاها حق رعايتها. ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال أذاهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، فكما لا تخافهم لا ترجهم. ومما يبين ذلك أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك وإن كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاءها، فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك حاجاتهم، بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك. وهذا إذا تدبره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة، وأنه لا أعدى للعاقل اللبيب من هذه العداوة. فهم يريدون أن يصيروك كالكير تنفخ بطنك وتعصر أضالعك في نفعهم ومصالحهم، بل لو أبيح لهم أكلك لجزروك كما يجزرون الشاه. وكم يذبحونك كل وقت بغير سكين لمصالحهم، وكم اتخذوك جسرا ومعبرا لهم إلى أوطارهم وأنت لا تشعر، وكم بعت آخرتك بدنياهم وأنت لا تعلم وربما علمت، وكم بعت حظك من الله بحظوظهم منك ورحت صفر اليدين، وكم فوتوا عليك من مصالح الدارين وقطعوك عنها وحالوا بينك وبينها، وقطعوا عليك طريق سفرك إلى منازلك الأولى ودارك التي دعيت إليها، وقالوا: نحن أحبابك وخدمك وشيعتك وأعوانك والساعون في مصالحك، وكذبوا والله إنهم إلا أعداء في صورة أولياء، وحرب في صورة مسالمين، وقطاع طريق في صورة أعوان، فوا غوثاه ثم وا غوثاه بالله الذي يغيث ولا يغاث. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله، وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله، وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله، وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله، وآثر الله عليهم ولم يؤثرهم على الله، وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه، وأحيا حب الله وخوفه ورجاءه فيه. فهذا هو الذي يكتب عليهم، وتكون معاملته لهم كلها ربحا، بشرط أن يصبر على أذاهم ويتخذه مغنما لا مغرما وربحا لا خسرانا. ومما يوضح الأمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة البتة إلا بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدره، فهو في الحقيقة الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الخليقة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. أخرجه أحمد والترمذي وصححه، وصححه ابن رجب والألباني. وإذا كانت هذه حال الخليقة فتعليق الخوف والرجاء بهم ضار غير نافع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها، والله سبحانه هو يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله لا لمعاوضة ولا لمنفعة يرجوها منك، ولا لتكثر بك ولا لتعزز بك، ولا يخاف الفقر ولا تنقص خزائنه على سعة الإنفاق، ولا يحبس فضله عنك لحاجة منه إليه واستغناء به، بحيث إذا أخرجه أثر ذلك في غناه. وهو يحب الجود والبذل والعطاء والإحسان أعظم مما تحب أنت الأخذ والانتفاع بما سألته. فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهما: أحدهما أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك، وأنت المعوق لوصول فضله إليك، وأنت حجر في طريق نفسك، وهذا الأمر هو الأغلب على الخليقة. فإن الله سبحانه قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، وأنه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته، ولا استديمت بغير شكره، ولا عوقت وامتنعت بغير معصيته. وكذلك إذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه ولا استئثار بها عليك، وإنما أنت السبب في سلبها عنك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فما أزيلت نعم الله بغير معصيته. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، فآفتك من نفسك وبلاؤك منك، وأنت في الحقيقة الذي بالغت في عداوتك وبلغت من معاداة نفسك ما لا يبلغ العدو منك، كما قيل: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجب أن هذا شأنك مع نفسك وأنت تشكو المحسن البريء عن الشكاية، وتتهم أقداره وتعاتبها وتلومها، فقد ضيعت فرصتك وفرطت في حظك، وعجز رأيك عن معرفة أسباب سعادتك وإرادتها، ثم قعدت تعاتب القدر بلسان الحال والقال، فأنت المعني بقول القائل وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. ولو شعرت بدائك وعلمت من أين دهيت ومن أين أصبت لأمكنك تدارك ذلك، ولكن قد فسدت الفطرة وانتكس القلب وأطفأ الهوى مصابيح العلم والإيمان منه، فعرضت عمن أصل بلائك ومصيبتك منه، وأقبلت تشكو من كل إحسان دقيق أو جليل وصل إليك منه، فإذا شكوته إلى خلقه كنت كما قال بعض العارفين: وقد رأى رجلا يشكو إلى آخر ما أصابه ونزل به، يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. وإذا عرتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وإذا علم العبد حقيقة الأمر وعرف من أين أتي ومن أي الطرق أغير على صرحه، والسرح الماشية الراعية، ومن أي ثغرة سرق متاعه وسلب، استحيا من نفسه إن لم يستحي من الله أن يشكو أحدا من خلقه أو يتظلمهم أو يرى مصيبته وآفته من غيره. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. هذا ومن المخاطب بهذا الخطاب؟ وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاحتجاج بالقدر، وذكر النصوص الواردة في إثباته. قال رحمه الله: فإن أصررت على اتهام القدر وقلت: فالسبب الذي أصبت به وأتيت منه ودهيت منه قد سبق به القدر والحكم وكان في الكتاب مسطورا، فلا بد منه على الرغم مني، وكيف لي أن أنفك منه وقد أودع الكتاب الأول قبل بدء الخليقة والكتاب الثاني قبل خروجي إلى هذا العالم، وأنا في ظلمات الأحشاء حين أمر الملك بكتب الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، فلو جريت إلى سعادتي ما جريت حتى بقي بيني وبينها شبر لغلب علي الكتاب فأدركتني الشقاوة، فما حيلة من قلبه بيد غيره يقلبه كيف يشاء ويصرفه كيف أراد، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، فهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وهو الذي يثبت قلب العبد إذا شاء ويزلزله إذا شاء. فالقلب مربوب مقهور تحت سلطانه، لا يتحرك إلا بإذنه ومشيئته. قال أعلم الخلق بربه صلوات الله وسلامه عليه: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكانت أكثر يمينه لا ومقلب القلوب، كما عند البخاري في الصحيح. وقال بعض السلف: مثل القلب مثل ريشة في أرض فلاة تقلبها الرياح ظهرا لبطن. أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي في الشعب من حديث أبي موسى رضي الله عنه. فما حيلة قلب هو بيد مقلبه ومصرفه؟ وهل له مشيئة بدون مشيئته؟ كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وروى عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وغلام جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، والله يا رسول الله إن عليها لأقفالها، ولا يفتحها إلا الذي أقفلها. فلما ولي عمر بن الخطاب طلبه ليستعمله وقال: لم يقل ذلك إلا من عقل. أخرجه الدارقطني في الأفراد والبيهقي في القضاء والقدر وابن مردوية. وقال طاووس: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وقال أيوب السختياني: أدركت الناس وما كلامهم إلا إن قضي إن قدر. أخرجه البيهقي في القضاء والقدر بسند صحيح. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال: كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة. قال: والملائكة تستنسخ ما يعمل بنو آدم يوما بيوم. فذلك قوله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وفي الآية قول آخر: إن استنساخ الملائكة هو كتابتهم لما يعمل بنو آدم بعد أن يعملوا. وقد يقال وهو الأظهر إن الآية تعم الأمرين، فأمر الله ملائكته فتنسخ من أم الكتاب أعمال بني آدم، ثم يكتبونها عليهم إذا عملوها، فلا تزيد على ما نسخوه من أم الكتاب ذرة ولا تنقصها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، خلق الله الخلق كلهم بقدر، وخلق الخير والشر، فخير الخير السعادة، وشر الشر الشقاوة. وفي صحيح مسلم عن أبي الأسود الديالي قال: قال لي عمران بن حسين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة؟ قال: قلت: لا، بل فيما قضي عليهم ومضى. قال: أفيكون ذلك ظلما؟ قال: ففزعت فزعا شديدا وقلت: إنه ليس شيء إلا خلقه وملكه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: سددك الله، إنما سألتك لأحرز عقلك، أي لأمتحن وأختبر عقلك. إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم؟ قال: فيما قضي عليهم ومضى. فقال الرجل: ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين فسيستعمله لها. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال مجاهد في قوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. أخرجه عبد الرزاق في التفسير وابن جرير في تفسيره بسند صحيح. وقال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال ابن عباس: إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، ثم قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمن وكافر. أخرجه الطبري في التفسير وسنده حسن. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن والكفر ومعاصي الله، ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله. وقال ابن عباس ومالك وجماعة من السلف في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قالوا: خلق أهل الرحمة للرحمة، وأهل الاختلاف للاختلاف. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي نصيبهم مما كتب لهم. وقال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. قال الحسن وغيره: الشرك والتكذيب. وقال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال محمد بن كعب القرظي: رقم الله عز وجل كتاب الفجار في أسفل الأرض، فهم عاملون بما قد رقم في ذلك الكتاب، ورقم كتاب الأبرار فجعله في عليين، فهم يؤتى بهم حتى يعملوا ما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب. أخرجه البيهقي في القضاء والقدر بسند حسن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تبت يدا أبي لهب بما جرى من القلم في اللوح المحفوظ. أخرجه البيهقي في القضاء والقدر بسند صحيح، ولفظه: أول ما خلق الله القلم، وأمره أن يكتب ما هو كائن، فكتب فيما كتب: تبت يدا أبي لهب. وقال مجاهد في قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، قال عن الحق. وفي قوله: وجعلنا على قلوبهم أكنة، قال: كالجعبة فيها السهام. وقال ابن عباس في قوله تعالى وأضله الله على علم، قال أضله في سابق علمه. وقال في قوله حكاية عن عدوه إبليس فبما أغويتني، قال أضللتني. وقال في قوله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال من قضيت له أنه صال الجحيم. وقال عمر بن عبد العزيز لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس. وقد فصل لكم وبين لكم ما أنتم عليه بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. وقال وهيب بن خالد حدثنا خالد قال قلت للحسن لهذه خلق آدم يعني السماء أم للأرض؟ فقال لا بل للأرض. قال قلت أرأيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها أكان ترك في الجنة؟ قال سبحان الله كان له بد من أن يعملها. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وقال وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة يهتدى بنا، ولا تجعلنا أئمة ضالين يدعون إلى النار. وقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال زيد بن أسلم والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل ولا كما قال رسوله ولا كما قال أهل الجنة ولا كما قال أهل النار ولا كما قال أخوهم إبليس. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال شعيب وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا. وقال أخوهم إبليس ربي بما أغويتني. وقال مجاهد في قوله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال مكتوب في عنقه شقي أو سعيد. وقال ابن عباس في قوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يقول ومن يرد الله ضلالته لم تغن عنه شيئا. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بسند حسن. وذكر الطبري وغيره من حديث سويد بن سعيد عن سوار بن مصعب عن أبي حمزة عن مقسم عن ابن عباس صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم بسط يده اليمنى فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله الرحمن الرحيم لأهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم مجمل أولهم على آخرهم لا ينقص منهم ولا يزاد فيهم فرغ ربكم. وقد يسلك بأهل السعادة طريق الشقاء حتى يقال كأنهم هم بل هم هم ما أشبههم بهم بل هم هم، فيردهم ما سبق لهم من الله من السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قبل موته بفواق ناقة. وقد يسلك بأهل الشقاء طريق السعادة حتى يقال كأنهم هم بل هم هم ما أشبههم بهم، بل هم فيردهم ما سبق لهم من الله، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولو قبل موته بفواق ناقة. فصاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل عمل أهل النار، وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل بعمل أهل الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأعمال بخواتيمها. أخرجه اللالكائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وسنده ضعيف جدا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وفي قوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي قوله: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقوله: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. وقوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ونحو هذا من القرآن. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله عز وجل أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ويقول: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ثم قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويقول: ليس لك من الأمر شيء. وفي صحيح مسلم عن طاووس: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. وفي حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. وفي الصحيحين حديث ابن مسعود في التخليق، وفيه: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ذكر الطبري عن الحسن بن علي الطوسي قال: حدثنا محمد بن يزيد الأصفاطي البصري محدث البصرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت: يا رسول الله، حديث عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق، أعني حديث القدر؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حدثت به. رحم الله عبد الله بن مسعود حيث حدث به، ورحم الله زيد بن وهب حيث حدث به، ورحم الله الأعمش حيث حدث به، ورحم الله من حدث به قبل الأعمش، ورحم الله من يحدث به بعد الأعمش. فهذه جملة من الأدلة في إثبات القدر ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأتبعها بكثير من الأدلة تأتي إن شاء الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.